فظن أن رحمته قريب من المسلمين. كل على هذا الواقع هو رحمة الله عن طريق هذا الإسلام، وهو الإسلام بتاعه لك سبحانه وتعالى. وقالت تلتفت في تفسير قول تعالى إن رحمة الله قريب من المسلمين، قال تلتفت رحمه الله ذكر في هذه الآية الكريمة أن رحمته جل وعلا قريب من عباده المسلمين، وأوضح في الموضع الآخر امتداد عبيده الذين سيكتبون له في قوله ورحمته، وادعى كل ذلك فتأتيها الذين يتقون ويكون الذكاء في هذه الآية هنا في سورة الأعراف. تبين أن هذه هي صفات يعني هؤلاء المسلمين الذين يعني يتقون ويكون الذكاء في هذه الآية الأعراف. ثم يقول التفسير رحمه الله تعالى: ووجب تفسير وصف الرحمة مع أنها مؤنثة في قول القريب ولا يكون قريبا فيه ذكر أنها أقوال تدل على عقل، لأن الله أعطاها معروف إلى خمس عقل قول. لماذا؟ لأن هو يبغى الحكمة في أنه قال: من يقل عز وجل إن رحمة الله قريبة من المسلمين، لأن الرحمة الله مطعمة، لكن قال إن رحمة الله قريب بالتأكيد من المسلمين. يقول التفسير في سماح قريبها إن شاء الله أعظم ونترك ما يظهر لنا بعضه أو بعضه عن الظلم، منها أن الرحمة مصدر بمعنى الرحمة، فالتفسير باعتبار معنى إن رحمة الله قريب من المسلمين، أن الرحمة هنا مصدر الرحمة، مصدر تمام كلمة الرحمة، وضح المصدر مصدر بكله مرة ترى كذلك نظر إلى المعنى نور المعنى الرحمة وهو المنظر الأمي المنظر. ومن أن من أساليب اللغة العربية أن القرابة إذا كانت قرابة نسب تعلم التأنيث بها في أنثى، فتكون هذه المرأة قريبتي قريبتي يعني في النسب، يتعلم التأنيث هذه المرأة قريبتي يعني في النسب، فمن يتعلم التأنيث في التأنيث. ولا تقول ولا تقول إن هذه المرأة قريب مني، لا، إن أردت النسب تقول إن هذه المرأة قريبة مني، يكون قصد النسب قريبة مني. إذا كانت قرارة مسافة، إذا كانت هذه المرأة قريبة مني قرارة مسافة، تقول هذه المرأة قريبة مني، هذه المرأة قريبة مني، فتقول رفقة العرب إذا أرادوا قرارة النسب قالوا قريبة مني، إذا أرادوا قرارة المكان جاز أن تقول هذه المرأة قريبة مني، فلازم أن تكون هذه المرأة قريب مني، فتكون جاره قريب وقريبة مني، جاره قريب مني أو جاره قريبة مني، فنكتب هنا قرابة المكان. ويدل لهذا المبدا قول تبارك وتعالى: وما يدريك لعل الساعة قريبة، ولم يكن قريبة لأنها ليست قرابة نسب، لكن يعني قرابة الزمان. وما يدريك لعل الساعة قريب ولم يكن قريبا، فقوله تعالى: وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، آيتان مختلفتان في إحدى الآيتين قال: وما يدريك لعل الساعة قريبا، الآية الأخرى قال: وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، فحمل في موضع وذكر في موضع. لماذا؟ لأن القرب هنا ليس قرارا يعني نهرا. ومنه قول بالقلب: له الويل من أنت ولا أم هاتني قريب ترى الإثبات ابنة يذكرها، له الويل من أنت ولا أم هاتني قريب، ولا أم هاتني قريب يعني مكتوب هنا قرابة النسب؟ لا، قرابة المكان، ولا أم هاتني قريب ولا الإثبات ابنة يذكرها. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث في تفسير كلمة قريب أن يردها ذلك إضافة الرحمة إلى الله عز وجل، إن رحمة الله قريب لأنها أضيفت إلى الله عز وجل فلذلك يردها. ومنها أن قوله قريب صفة موصوف محذوف، يعني أي شيء قريب من المحذوف، إن رحمة الله شيء أو أمر قريب من المحذوف، صفة لمحذوف ملكم. ومنها أنها في الجهة الدفاعية بمعنى مفعول، أي الذي يستوي فيه الذكر والأنثى. ومنها أن الأسماء التي على تعريف ربما تزهد بالمصدر الذي على تعريف فأخذت بذلك، قال بعضهم: وبذلك إفراد الصديق في قوله: أو ما لا يحكم مفاتيحه أو تضيقكم، أو طريقكم. وقول الشاعري وهم طريق لمن لا يكذب ولم يقل إيه هم أصدقاء. والطريق أيضا بقولي ولم لا يكذب على ذلك وغير وغير. فما أتى على وجه الشاعري يسبب بالمنظر، المنظر يكون مذكرا. ثم قال تبارك وتعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه ببلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج المولى لعلكم تذكرون. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته فإذا أخذنا منكم الجامع فقط التي هي المرض فإن الصلاة تثير السحاب هي الصلاة والسلام تجمع والملوك جلو فالتدور تفرده. وهذا يقول تعالى والذي ينزل غيث من بعد ما خرجوا وينشروا رحمته. وقال عز وجل ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرة فهي أهل الريح تبشر به الغلو المرء. وقال هذه المبشرات التي تأتي بالسحاب والغلو. هنا سبع قراءات لقوله تعالى بشرا بين يدي رحمته هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. فهذه القراءات على مستواي نشرا ونشرا 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 يعني سبع قراءات كلمة بشرا بين يدي رحمته. لكن هنا هو الذي يرسل الرياح نشرا ونشرا 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 هذا الحق في القران. طبعا نشرا نشرا يعني ينشر الارض يعني الأرض ترجع من شرع بعد الطريق أو من المنصر يعني محيانا من قول الأنكر الله النبي فهو المنصر. يجب أن تكون الجامعة ناجف وما يقرأ بضم النور كان فيه اللي هي نفس رمى على تفكيك المضمون ونقرأ أيضا كما نقرأ. أما نفس رمى فهي جامعة فيه وكذلك نفس رمى يعني ذاتي بكارة ويقرأ بكارة أيضا بالتفكير حتى إذا أقل سمع الحملة سحابا ثقالا لماذا ثقالا يعني من كثرة التي فيها من الماء سقناه لا أعجل السحاب حتى إذا أقل سحابا ثقالا سقناه هذا السحاب سقناه إلى بلد لبلد بيته أي لأجله ومنفعته أو لإحيائه أو لتقييده. وتقرأ ميت وميت إلى بلد ميت أو ميت. فأنزلنا به الماء أن تأمن العقلة إن أنزلنا به يعني لهذا البلد الماء فإن أنزلنا به يعني إيه فأنزلنا إن لأنها فإن الماء وإما للبلد كذلك نخرج المرضى كذلك أي مثل ذلك الإحرام نخرج المرضى. فهذا دليل من أجلة الضعف والنشوء الاستدلال بالإحياء لله سبحانه على الأرض بعد موتها على قدرات على إحياء الناس بعد موتهم. كذلك نخرج المرضى أي نخرجها بعد قدر ربها عظيما يوم القيامة. ينزل الله سبحانه وتعالى ماء من السماء فتمطر الأرض 40 يوما فتنبت منه الأجساد في قبورها كما ينبت الحقل في الأرض. نعم لكم تذكرون اي انما وصفنا ما وصفنا من هذا التمثيل لكي تتذكرون من احوال الثمرات التي اعيدت الى حالها بعد ثلاثها احوال الذكره فتعلموا ان من قدر على ذلك قدر على هذا بما غيره الا هذه الحكمه. هذا شان العقلاء انهم ينظرون الى كل ما في الدنيا يدلهم على احوال الاثار. كذلك نقل الموتى لعلكم تذكرون إذا الإنسان كان لا يعصم عقله وقلبه ولا سيبدله ولا يعمله التدبر في خلق الله عز وجل أن الذي خلق هذا الكون وخلق هذا الوجود يبين لنا حكمة من هذا الخلق لعلكم تذكرون يعني لكن إذا رجعتم إلى ربكم وتحكمتم ورأيتم قدرة الله على الإحياء بعد الإيمان. من أحكام الآية كما قال المثالي أنها تدل على رضا يعني تعالى علينا المغرب، وتدل عن الاحتجاج في إحياء الموتى في إحياء الموت بإذن الله أنها تحجج عن البحث والمشروع، وتدل على أنه أراد من الدليل التذكر كل ما مأمورون بالتذكر لعلكم تذكرون، وتدل على أنه أجر العادة بإقرار الملائكة في الله إلا أنه وقاد على إقرار الذات غير لا في هذه من رفض الإسلام في الكتاب، فأجر العادة على وجود الجبارة عليها على ما نكهنه لضرب من المصلحة فينا ودنيا. ومنها إذا رأى الأرض القبيلة تزرع دون الأرض السبحة للرائحة وأنها قطع متجرعة علم فساد التكليف وأنه يجب أن يتفحص عن الحق حتى يعتقد، ومنها أنه إذا زرع وعلم وجود حفظ من المبتلات علم وجود حفظ الأعمال الصالحة من المحبطة. ثم قال تبارك وتعالى والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه فالذي خبث لا يخرج الا نكدا كذلك نخرج الايات لقوم يشكرون. والبلد الطيب يعني الارض الكريمه الطوبه يخرج نباته باذن ربه يعني يخرج نباته واقيا حسنا بليغا نافعا لمشيئه الله والاجتهاد. والذي خبث خبث يعني كالحرب حرب في ارض ذات الحراره حكيم. والذي خبث كالحرة واشت سبكة وهي الأرض ذات الملح. والذي خبث لا يخرج إلا نكدا لا يخرج نباته إلا نكدا يعني قليلا عظيما النبات يصار عطاء النكد عطاء نكد يعني قليل لا خير فيه. وكذا رجل نكد يعني لا خير فيه. قال فأعط ما أعطيته قليلا لا خير في المنكود والمنكد. وقال لكن ذي وعد إن وعدت وإن أعطيت أعطيت تافها نكدا. قال ابن عباس في هذه الآية هذا مثل ضرب الله للمؤمن والكافر. هذا مثل ضرب الله سبحانه وتعالى للمؤمن والكافر. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. قال وكذا المؤمن سمع كتاب الله فوعاه بعقله وانتفع به كالأرض الطيبة أصابها الغيث فأنبتت والكافر بخلاف ذلك. وهذا كما في الصحيح عن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الناس عقل الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير اصاب ارضه فكانت منها النقيه قبل في الماء فانبتت الساء والعشر الكثير وكانت منها اجانب فامسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا واصاب منها طائفه اخرى الا ان هي في عام لا تمسك ماء ولا تمسك سلاء فذلك مثل من فقها في دين الله ونفع بما بأحسن الله به فعلم وعلم ومثل غير من نصع ذلك رأسه ولم يمثل هدى الله الذي أرسلت به. كذلك هنا اختراعات في قوله تعالى والجبل الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. قراءات في قوله يخرج نباته إما أن تقول يخرج في القراءات يعني يخرج نباته يخرج نباته يخرج نباته هذه ثلاث قراءات يخرج نباته او يخرج نباته او يخرج نباته الذي خبث لا يخرج الى نكدا الاقرار نكدا او نكدا او نكدا. كذلك نخرج الايات اي نبين وجوه الهدى ونرسلها ونكررها لقوم يشكرون يعني كما ضربنا هذا المثل كذلك نبين الآيات الدالة على التوحيد والإيمان آية بعد آية وحجة بعد حجة لقوم يشكرون الله تعالى على إنعامهم عليه بالهداية وأن جنبه سبيل الضلال فإنما خص الشاكرين بالذكر لأنهم هم الذين انتفعهم من سماعهم الآن. ثم قال عز وجل وقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم على عذاب عظيم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه
إيه.
الفكرة قبل أن نقرر في تلاوة كلام الخطيب رحمه الله تعالى نسأل كلمة قوي قد أرسلنا معها إلى قوي يعني نوحى من الملك أن نوحى إنما أرسل إلى قوله خاصة ليس الذكر عنه. طيب قد يحصل إسكان في حديث الشفاعة أن الناس يقولون نوحى من الملك أن نوحى إنك أول خطيب أرسلت إلى أهل الأرض أول خطيب أرسلت إلى أهل الأرض ونوح معروف أنه هو أبو ذكر الثاني بعد آدم عليه السلام. هل تعرفون حديثا قبل تفاقم مع هذا المعنى الغلط؟ لأن هل تعرفون حديثا يعني يتكسل يعني حديثا يتكسل مع قوله مع قول الناس يعني زي هذا يوم القيامة لأنه هناك أول رسول وصلت إلى أهل حديث يعني الحديث فيه مصادمة يعني فيه نوع من الإشكال محسن حديثان بينهما إشكال هذا الحديث الذي هو لأنه هناك أول رسول وصلت إلى أهل حديث الأخر هاي الفصل أي نعم نعم أنت في الدرس الثلاثي الذي خلصت قلت معنا طيب. إذا هو حديث إيه؟ اللي هو وصيته خمسة لن يطلعون أحد قبلي إذا هذا الخمس من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام واضح؟ طيب نحاول كده ندرس يعني الطريقة العلمية في البحث طيب أنا لو وقع عندي مثل هذا الحديث أراقب مثل الحديث يكون وصيته خمسة لن يطلعون أحد قبلي وعقل هذا حديث البخاري وهذا البخاري واستفهمت مع الحديث الاخر الذي هو يعني انك اول ما قلت يعني اذكرك الله الان الغلط واريد ان اجيب هذا الحكايه لابد ان ارجع الى شروح العلماء لديك الخليفتين او لاحدهما وحققت ايه شفت ايه هو الكتاب الذي يمكن ان يقرا هذا الحديث ويتعرض لك هذه الكلام ويجيب عنه فما هو عرفت هذا الشخص إذا عرفت أن الحديث في هذه البخاري فتح الباري طيب يتفضل على ذلك أين أفعل عمل فتح الباري ما مرمته يجب يكون في اكتبات إيه أو إيه أو إيه أو بتعليق لا لا الكفاعة أنا بقى عايز أنت في هذه البخاري الأولى ما هو أول ده يعني يخطر على بالي إن الحافظ بحجر سيتعرض لهذا الإشكال اللي يجيب عنه بس راح يدخل الجواب لما نبدا نفتح السيره في روايه الحديث وفيه خمسه لم يظلم احد قبل نفتح السيره في روايه الحديث نشوف اول الباب هو مظنه لوجوده في فتح الباب لكن هذا هو من اول فتح الباب قرا نقول له فيه كلام عام يعني اكثر تعبيرا طيب السهر يعني هي ده أصح من غير القرار غير القرار الثاني من القرار الثاني قرار حكمية واضح فإذا نقول ده إيه فتح الشيخ ده بالكلام ومن فعل هذا الحديث فعلا هو ثاني حديث في الثالث لأنه في فعل البخاري فبما ذكر أن أنا أقرأ عليكم بدون الحق المحلل على هذا الإشكال لأنه قد جرت أو يعرض مراعاة منه كيف يقطع قرارك وخطوطة لأنه جرت لأهل الأرض كافة ثم في هذه الاتفاع على روح انك اول ما كنت وصلت الى اهل الارض ورحنا جواب هذا الاسلام يقول الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى ولا يخطر لان نوحا عليه السلام كان مبعوثا الى اهل الارض بعد القران لا يخطر يعني على قوله وكان النبي يبعث الى قومه خاصه ويرث الى الناس عامه يقول لأنه لم يبق إلا من كان مؤمنا معه لم يبق إلا من كان مؤمنا معه نوح عليه السلام وقد كان مرسلا إليه يعني العموم الذي في بعثة نوح عليه السلام لم يكن في أصل بعثته يعني هل نوح في أول ما بعث إلى أهل الأرض كلهم أم بعث إلى قومه هذه الآية تجيب على هذا السؤال وإزاي أنه بعث إلى قومه لقد أرسلنا نوحا إلى قومه كان رسول عيسى عليه السلام رسولا الى بني اسرائيل وكذلك موسى حتى فكل نبي كان مبعث الى قومه خاصه
ولذلك فكرة التشهير هذه التشهير بالمعصر الذين يدعون الناس إلى النصرانية هذا أصلا انحراف عن النصرانية. المحكة الذي موجود فيها أن المسيح عليه السلام ما كان يخاطب غير بني إسرائيل، كان يخاطب بني إسرائيل بقومه. واضح؟
العدد أن الدعاة إلى النار ينصحون مع أن دينهم يعزلهم عن دعوة غير بني إسرائيل، ولكن كتبوا في حتى الآن في الجيل سماع من دعوة غير بني إسرائيل، ومع ذلك غاروا عن عقيدتهم ويدخلون بعض المسيح في أرض غير إسرائيل. فأولى من يعني كلام الله وعلى الحمد لله على العلمين أن يكونوا بهذا الوجه. فإذا الأرض لبعض الطرق كانت إلى أرض البحر وليس أهل الأرض كان. هذا في الأصل العقيدة. أما الرسول عليه السلام فأصل عقيدته أنه نزلت إلى الناس كذلك. يقولون لأنه لم يبق إلا من كان مؤمنا معه. إذا العموم بعد النور أمر صالح وليس أمرا أصليا، أمر صالح لأنه لما أهلك الحسام كل الكثير من الذين على الأرض بقي من فقط أصحاب السفينة فقط الذين هم المؤمنون. فالأمر عارض أن ما كان على وجه الأرض في ذات في تلك اللحظة رأى الحصان إلا المؤمنون الذين كانوا مع نوح عليه السلام في السفينة. فمن كان هو الأرض من الدخل الثاني ومن كان هو يردق عليه بهذا معنى موجود إلى أهل الأرض، لأن عرف أمر وهو الطوفان ثبت أنه لم يقطع إلا من كان مؤمنا معه. لكن هو أصل الأرض إلى من؟ إلى قومه طوفان. يكون الحاقد غير ضرورة له، ولا يعتبر بأن نوح عليه السلام كان مبعوثا إلى أهل الأرض مع الطوفان لأنه لم يقطع إلا من كان مؤمنا معه. وإنما اتفق بالحادث انشقاق عقل، فقد اتفق القلب إنما تريد بعد ذلك العلم. وأما لم ينع صلى الله عليه وسلم فعلوم رسالته من أصل البعثة فبلغ اتفاقه بذلك. وأما قول أهل النصر في نوح كما صح في حديث التفاح أنت أول رسول إلى أهل الأرض فليس المراد به عموم بعثته بل إثبات أولية الرسالة. أنت أول رسول أرسل إلى أهل الأرض، فلأنك أول من أرسل إلى رسل الكلام يعني أولية رسالته وليس العموم بعثته، يعني هو أول رسول بالكامل في طرف الرسول وغير النبي. فنحن أول رسول أرسل إلى أهل الأرض كان أول رسول يعني أول يعني نبي أرسل أول نبي أرسل. هذا المقصود من هذا الحديث إيه؟ أول رسول يعني إشار إلى أولية رسالته وليس إلى عموم رسالته إلى أهل الأرض. وعلى تقدير أن يكون مرادا يناقض حتى أن يعني نفضل أن قول أهل الأرض أنت أول رسول أهل الأرض حتى لو فرض عموم بعثته لأهل الأرض فهو مخصوص لتنفيذه سبحانه وتعالى، لأن هذا العموم مرتبط بقول إيه؟ ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إلى قومه ليس لأهل الأرض، فهو مخصوص يعني هذا العموم بفرض وقوعه أو إرادته، فهو مخصوص لتنفيذه سبحانه وتعالى في عدة الآيات على أن إرسال نوح كان إلى قومه ولم يذكر أنه أرسل إلى غيره. واستدار بعضهم بعموم بعثته بكونه دعا على جميع من في الأرض فأهلكوا بالغرق إلا أهل السفينة، قال ولم يكن مبعوثا إليهم أنا أهلك، قال الله لا تغرى أرض من الكافرين زيارة، وقال والله سبحانه وتعالى قرأوا ما كل المعبدين حتى نبعث رسولا. فما دام العذاب نزل على أهل الأرض كلهم إذا فهم ذلك أن نوح كان مرسلا إلى كل أهل الأرض عن العذاب أتى يعني إيه وعم أهل الأرض فدل على أنه مرسل إلى الجميع. وقد ثبت أنه أول مرسل مجيب بجواز أن يكون غيره أرسل إليه في أثناء مدة نوح، وعلم نوح بأنهم لم يؤمنوا كل الأمم الأخرى أيضا لم يؤمنوا، فدعا على أن يؤمن من قومه ومن غيره فأولي بذلك. وهذا جواب حسن، لكن لم يذكر أنه نجئ في زمن نوح غيره. ويحتمل أن يكون معنى الخصوصية للنبيين صلى الله عليه وسلم كذلك رفع شريعته إلى يوم القيامة، ونوح بن عيره بقدر أن يبعث نبي في زمانه أو بعد زمانه فألتقى بعض شريعته، أما نبينا فهذا غير ولأن رفع شريعته عليه الصلاة والسلام. ويحتمل أن يكون دعاؤه قومه إلى التوحيد بلا عقيدة الناس فتنازلوا على الشرك فاستحقوا العقاب. لأن لما كان نوح عسكا مش عسكا بقي يدعو قومه
هذا الشيء ألف سنة إلا 50 عام، 50 سنة. هل نعقل أن نوح عليه السلام لا تصدق ما تصدق إلى مقام التوحيد ولا تنتقل دعوة التوحيد وحب التوحيد إلى أفاق الأرض مثل هذا الزمان الطويل جدا؟ فيستعمل أن يكون دعائه مقام التوحيد طلع عرفية الأجناد، فهذا أصل دعوة التوحيد لكن تمادى على الشرك. وإلى هذا معنى المعصية التي في الوجود قال غير ممكن أن تكون الأمور لم تبلغ القريب والبعيد بطول مدته. وهو كان مؤمن بالتوحيد يعني هذا واضح قائم، لأن توحيد الله تعالى يجوز أن يكون عملا في حق بعض الأنبياء وإن كان التزام الفروع للعقل ليس عملا. ولذلك يعني يوسف عليه السلام لما كان الأنبياء بني إسرائيل لكن لما كان في الكفر ربنا اختاره إلى المصريين المؤمنين نعم يا صاحب السيدين أو غير المتفرقون خيرهم أم إله النار عن الخطاب في آخر الآية، فكونه إسرائيليا ورجوع إلى بني إسرائيل لم يمنع أن يدعوهم إلى التوحيد. كذلك سليمان عليه السلام من أنبياء بني إسرائيل، ومع ذلك سليمان خاطر بالتوحيد بالجيش ملكة فأس وكان أن يقاتلها على التوحيد، فالأمر أن يعني تبلغ دعوة التوحيد بغير الأمم التي تقرأ الكريم به يعني حتى لو كان غير مسؤول عن صدور الشريعه او الدنيا، لان منهم ايها الانبياء من قاتل غير قومه على الكذب، ولو لم يكن التوحيد لازما لهم لم يقاتلوا، ويحتمل انه لم يكن في الارض عند ارسال نوح الا قوم نوح، عند ارسال نوح ما كان في الارض الا قوم الصحراء، فنعتقد خاصه لتوجيه الى قوم الصحراء. وهذا يقول عنك الصورة في عدد وجود غيره، لكن لو اتفق وجود غيره لم يكن مدعوكا اليه. والشيخ الباز قال الله عنك يقول هذا الاحتمال الوحيد اظهر من عقله لقول الله تعالى وروح يسوح انه يدرك من قوم الا من قد امن، وقال عز وجل ايضا وقال ان الرب لا تبع عن ارض من الكافرين رضا، فلم يكن موجودا على وجه الارض الا قوم يوقعه. يعني الحوار هذا فيما يتعلق بالفائدة في قوله تبارك وتعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، إلى قومه يعني يقصر العموم في الحديث إن أريد العموم. يقول فعلا عن الله تعالى مما ذكر في أول سورة سورة الأعراف قصة آدم وما اقتصر لها من آثار قدرته وضرائب صنعته الدامت على توحيده وربوبيته وأقام الحجة الدامغة على صحة البعث على الظن أتبع ذلك بقدر الأنبياء عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. وما جرى لهم مع أمره قال الرجل وفيه زواجه، يعني في حكاية أو في كونه يصبح على شق علينا أحوال الأمم السابقة قبل العظيم، أحدها التنبيه على أن إعراض الناس عن قبول هذه الدلائل والبينات ليس من خواص قول النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذه العادة المذمومة كانت حاصلة في جميع الأمم التاريخية، والمصيبة إذا عمت قد فكان ذكر قضاتهم وحكاية إصرارهم عن نفسهم يثير تنبية للنبي صلى الله عليه وسلم وتخفيف ذلك على قلبه، فلم يستعد مرة أخرى يسلي النبي عليه السلام ويهون عليه إعراض قومي عن الإيمان، لأن هذا ليس جديدا، يعني هذه دائما الرأي التفريق في كل الأمم التي تلقاها في القرآن، فهذا ليس بأمر جديد، فلا تنزع واصبر يعني إلى أن يحكم الله. هذه الفائدة الأولى. الثانية أنه تعالى يأتي هذه الصفقة، أنه تعالى يأتي في هذه الصفقة أن عاقلة أمر أولئك المسلمين كان إلى النار في الدنيا والأثار في الأثار. وعاقبة أمر المحسنين إلى الدولة العمران في الدنيا والسعادة في الآخرة، وذلك يقوي قلوب المتأخرين ويكثر قلوب المسلمين، أنه لابد أن تكون العاقبة للمتأخرين. في سبيل الله الخير نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل لا تقبل إن العاقبة للمتأخرين، فإن العاقبة للمتأخرين. فلما في قصة أي واحد من أنبياء الله أمر إلى قصة يوسف عليه السلام كيف كان بإيه؟ كانت العاقبة للتقوى للمتقين يعني يوسف عليه السلام، كذلك يعني قال تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يصنعون مشارق الأرض والمغارب التي باركنا فيها إلى آخر الآيات. وهذا فيه بيان أن المعصية غير مستقيمة. كذلك وثالثها التنبيه على أن من تبارك وتعالى الإنسان لم يتلمع العاقبة تهون عليه أو الذين لم يتلمع الحياة والعاقبة تهون عليه مرارة الصبر. يظهر على المرارة الجلاء للمعنية إذا تلمع عليه العاقبة. بلا شك هذا أيضا فيه أعظم موجب وفيه ما يصل قلوب أهل الحق ويكثر قلوب أهل الباطل إلى تلمعوا هذه العاقبة. بل أحيانا الطرح الأساسي يكون في الآن الحق والباطل في إيه؟ هو أن هؤلاء ينظرون لتلك العاقبة ولا يراقبون عاقبة العاقبة. فلذلك يتنادى كل في صدره إلى أن يغفر الله سبحانه وتعالى بينهم. ثالثها التنبيه على أنه تبارك وتعالى وإن كان يلهم هؤلاء المسلمين ولكنه لا يلهمهم بل ينتقل منهم على أكمل الوجوه. ورابعها بيان أن هذه الخطأ دالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لأنه كان أميا وما قرأ كتابا ولا تلمذ مكانا. فإذا كثر هذه الخطأ على الوجه من غير تحريف ولا خطأ دل ذلك على أنه إنما عرف هذا الوقت من الله تبارك وتعالى. لذلك كثيرا ما يصير في هذا العمل مثلا وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يحسن معي وما كنت لديهم إذ يقتلون مثلا وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر مثلا أيضا يعني وما كنت لديهم إذ أجزاؤوا أمرهم في سورة يوسف أين هم كنت لديهم إذ أجزاؤوا أمرهم وهم ينكرون يعني هم ينكرون على التأمل على خطأ يوسف عن الثاني والخائف الجب. واضح هذا كله إشارة وتذكير لهذا المعنى وأن هذا بلا شك دليل واضح جدا على صدق نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإلا فمن أين استفاد هذا العلم ومن أين صار هذا القرآن مهيمنا وحاكما على من عداه من الكتب؟ إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون ويقصد بينهم وهو مهيمنا عليه حاكم عليه. ولذلك حقيقة هذا الموضوع من الموضوعات أعتقد أنه التي لم تخدم حتى الآن. يعني نؤمل أن يقوم أحد الباحثين المبدعين في خدمة هذا الأمر أن يتتبع القصص الموجودة في كتب أهل الكتاب مثلا يهود النصارى يتتبعها ويقارنها بقصص القرآن الكريم ويبين كيف أن القرآن حاكم ومهيمن على هذه على هذه القصص وهذه القصص والحكايات التي في كتبه. واضح يعني حادثة واحدة يكون تناولتها هذه الكتب كلها ثم يعني يتبع من بحث وبالأدلة ما يبين أن القرآن فعلا هو الحاكم وهو الذي يفصل بينهم فيما يتنازعون فيه. هذا موجود مخالف في بعض الكتب وإن هذا الكتاب في التأويل حافظ التأويل لكن هو بحث لأن يكلفني بأن يجرب له القناعة. قوله تعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه يعني بعثنا وهو أول الذي بعث الله بعد إبليس بعد إبليس. وإبليس هو أخيوخ فيما عند العموم قاله اسمه كثير. قال محمد بن إسحاق ولم يلق نبي من قومه من الآباء يد نوح عليه السلام إلا نبي قريب. وقال نبي بن قصي إنما كل نوح لكثرة ما ناع على نفسه انتهى وفيه نظر ترك نفسه نظر. لماذا؟ لأنه إنما صح ما ذكر لو كان نوح لقبا يعني كما تقول مثلا الكهنة الدعاء فالدعاء لقب من تسجيل الدعاء مثلا فلان البكاء فالبكاء لقب لكن هو هنا ليس لقب لكنها عمل اسم عمل اسم نوح عليه السلام. فنكح ما ذكره وهو انه انما كل نوح من كثره المناح على نفسه لو كان نوح لقبا مع وجود اسم له غيره واللفظ عربيا لمناسبه الاتقاء اما وهو اسمه الوضعي والله غير عربي فلا. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وكان قبل بعثة نوح عليه السلام قوم عرفوا الله وعبدوه خصوصا في عائلة سيف عليه السلام ثم كتب نسل خيس أيضا واختارته مع الأخرار وانتقى الأرض من ذرائه وجاءته عن الصراط المستقيم وصار يعبدون الأركان وحطناه. فأرسل الله تعالى إليه نوح عليه السلام ليعبد الله على طريق الأركان وقال ابن كثير قارئ المعكاش غير واحد من علماء التفسير كان أول من عبد في الأصنام أن قوم الخالقين ماتوا فبنى قومهم عليه المساجد وصوروا صور أولئك فيه ليتذكروا حالهم وعبادتهم ويتقربوا به. فلما طال الزمان جعلوا أجسادا على تلك الصور يعني عمر 30 من السنة. فلما تمادى الزمان عبدوا تلك الأصنام وسماوا لها أسماء أولئك الخالقين وجدت وصلاه عنه موسى وعنقى ونصراه. فلما تفاقم الامر بعث الله سبحانه وله الحمد لله رسوله نوحا فامره بعباده الله وحده لا شريك له. قال يا سخاء يا قومي كلمه فيها تعصب وتنقص يعني يا قوم الذين حقهم ان يشاركوني في كمالاتي ولذلك اضافهم الى نفسي فاعبدوا الله ما لكم باذن الله يعني لا أمل لكم إله مستحق من أكان بهذا الوجود إلا الله سبحانه وتعالى غيره هل غيره أم غيره في حركات الثلاثة إني أخاف عليكم يعني إن تركتم عبادته أو عبدتم غيره عباد يوم عظيم وهو يوم القيامة إذا لقيتم الله وأنتم مدركون به أو يوم نزول العذاب عليه وهو الكفار. ووصف اليوم بالعظم لبيان عظم المياه الرحيم وتحميل الإنذار. قال ابن مختيم فإن قلت كان موقع الجملتين بعد قوله اعبدوا الله موقع الجملتين بعد قوله اعبدوا الله يعني يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره اعبدوا الله يعني اعبدوا الله واحد ما لكم من إله غيره. يقول ما موقع هاتين الجملتين قلت الأولى لبيان وجه اختصاصه بيان وجه اختصاصه للعباد اعبدوا الله والثانية بيان للداعي إلى عبادته يعني اعبدوا الله وحده وخصوه لله هذا إيه المقصود من اعبدوا الله. أما قوله ما لكم من إله غيره بيان للداعي إلى عبادة الله لأن الله الذي يقهر عقابه دون ما كانوا يعبدون من دون الله فإنهم لا يكون له لكن ضرا ولا نفعا. قال الملا بقوله اي الاخلاق او الجماعه او ذوي الشرع والتجمع الا لنراك اي بامرك لعباده الله وترك عباده غيره وتخفيف العذاب على ترك عباده الله والعباد غيره الا لنراك في ضلال مبين اي في ضلال عن طريق الحق والصواب لكونه خلاف ما وجدنا عليه اباءنا. قال ابن كثير وهكذا حال التجار انما يرون الابرار في ضلاله هذا يشكل في أعظم المتاع للمسلمين في يعني عصر الاضطهاد العالمي للإسلام. الناس يتكلمون عن الإسلام سواء الملاحدة في الجاهلية أو في الخارج كله يتكلم على أن المسلمين ناس منحرفين ناس ظلماء ليسوا أصحاب رسالة ولا أصحاب هداية ولا هم إن شاء الله منحرفين بالجنة لأننا هؤلاء ناس ظلمين به الغريبون متطرفون مهووسون وغير ذلك من الألفاظ يعني أي مذكرة. فابن كثير رحمه الله تعالى يقول هكذا حال التجار انما يرون الابرار في الضلال. هل رايت ان اشد من قول العرب يعني لا اريكم الا ما ارى ولا اهديكم الا سبيل الرشاد يعني ما كان فيه من السرق والقراع والمدير وعلى ذلك كل الله سبحانه لا اريكم الا ما ارى ولا اهديكم الا سبيل الرشاد. ثم يبين حاضر على مثل ما كانت ايه اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر على الارض الحكم نوح عليه السلام يولد الأرض الفكر ويبدل الجنة إني أخاف أن يبدل جنته أو أن يظهر في الأرض الأبد. وقال الله تعالى وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون لأن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون يضحكون الفك كان من زمان فك كثير الآن وكان كثيرا للضحك من كاريكاتير للمكث للمسرحيات والأفلام والمتمثليات وغير ذلك من المقالات السخرية لدين الله سبحانه وتعالى ومنه يعني عباد الله عز وجل إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا هاروا بهم يتغامدون وإذا نبص القميص ساعة قصير إزاي تشوف الجواب اللي نفسه أو غير ذلك لهم كل ذلك تشوفهم في السجون اللي بيسرقوا بينتجوا على الناس اكثرهم
انقلبوا يعني غنى عزوز انقلبوا فقيرين التفاتم والتنفيذ لاخبار هؤلاء المطيعين لله ورسوله وانقلبوا الاهلين انقلبوا فقيرين واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما رحلوا عليهم تحضير المهم ان يضحكوا عليهم المهم ان يضحكوا في النهايه ويدوب لهم السعاده والقرار اما هؤلاء فيضحكوا قليلا وليضحكوا كثيرا جزاء الذين كانوا يكسبون. وقال الذين كفروا للذين امنوا لو كان خيرا ما سبقوا اليه وان لم يهتدوا به فسيكون هذا الاسم القريب ده بالضبط الذي عبر عنه المثل الانسان عدو ما يجهل الانسان عدو ما يجهل فالانسان لا يعد الا ما يجهل اذا جهل فعل عذاب ولذلك يقول تعالى وان لم يهتدوا به حيث انهم لم يهتدوا وانتفع القران فسيكون هذا اسم قريب هذا اسم قريب هذه الاساطير الاولين إيه أول ذلك من الآيات التي تبين ذلك؟ كذلك أخوه ما قالوا قالوا ما من قومه إلا لنراك في ضلال مبين في ضلال مبين. قول الأعراب قال يا قوم ليس لي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أمر الفرق في أسلوب البيان وأنا أعتقد الآية الأخرى دائما الكفائل الهجوم التهجير لأن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المجنونين. إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. انظر إلى أول سورة الإعصار سورة الإعصار ترى العجب الحقيقي العجب من يعني كيف موسى عليه السلام كل كلامه الحزن والجهاد وفرعون نعم الله كل كلامه بالابتلاء والتهديد والمحاضرات. لذلك هنا نوح ماذا قال له نوح وتجرى هذا في ذات خط الأنبياء في سورة الإعصار هم يقولون إننا لنراك في ضلال مبين التوفيق بإنا وإلهنا لأن راح في ضلال قارب في ضلال مبين. قال يا قوم ليس في ضلال ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي يعني ما أوحي إلي في أوقات المتفرقة. رسالات ربي للجمع ما الحكمة من هذا الجمع؟ لأن نوح عاش 150 سنة يعني أوقات يأتيه بتعليم الله لا تأتيه 1650 عام طبعا الله ينزل عليه ليبلغه قومه فمع تطور المدة وكثرة نزول الوحي عليه سماه ايه رسالات ربي لأن كل مرة وقت إليه تأتيه كلمة رسالة من الله إلى البشر أو الجمع باعتبار المعاني المختلفة من الأوامر والنواهي والمواعظ والزواج والبشائر والنبات ويجوز أن يريد رسالات إليه وإلى الأنبياء قبله من صحبة جده إبليس فهذا نقطة جمع الرسالات وإلا فرسالة كل نبي هكذا وهي مصدر والأصل فيه أن يجمع فجمع لما يوجد رسالات ربي لأن يعني حق جميع الرسالات وهو الدعوة إلى توحيد الله وأما صحبته يعني أحسن صالحكم بإخلاص وأعلم من الله ما لا تعلمون يعني هناك علم مهم جدا وهو أخطر أنواع العلم العلم هو الغريب الذي لا يمكن أن يعلمه يعرفه الإنسان إلا بطريق الوحي وهذه يعني من مظاهر ضعف وصارت صحبة الأنبياء إلى أمومهم لأن العلم علمان علم بالأشياء المحسوسة التي تدخل في الحواس واضح بالحواس بالنظر بالسمع بالأمس بالسمع بالضبط وهكذا فالإنسان إلا أنه في الحواس الخمسة يدرك هذه الأشياء المحسوسة هذه الأشياء لأنها تدخل تحت خلق البشر في التجربة والإنتاج والمشاهدة وهذه الأشياء فيصل الحقائق العلميه المكتوبه في الارض عن طريق الترقي في هذه العلوم فلهوان هذا القسم مع الله تركه لنا اللي هو بيحكي فيه التطور في البشر في العلوم المعروفه لكن هناك قسم اخر لا يمكن يخضع الحرام امور غيبيه تمثلنا مكتوبه جديده وهي من اخطر انواع العلوم ولا يوجد طريق الا الاطلاع عليها الا عن طريق الوحي لما الله سبحانه وتعالى يخبره النبي سواء كانت الامور التي وقعت في الماضي قبل قصف سماوات الارض قصة الأنبياء الثلاثين غير أو الأمور التي تقع في المستقبل من أشراط الساعة وغير ذلك والجنة والنار وتفاصيل معيشة أهل النارين الأمور التي ترضي الله والناس تظلمه كيف نعرفها؟ صفات الناس سبحانه وتعالى كيف نعرفها؟ ليس بالعقل لأن ده بالوحي ولن يخبرنا بصفات الله عز وجل غير يعني أفعاله ولا أكمله فلذلك يقول لهم أعلم من الله ما لا تعلمون والنبي قال لأبيه لأبد إني قد أعلم العلم ما لم يأتي، وهو الذي يأتي عن طريق الوحي. وأعلم من الله ما لا تعلمون، أي من الأمور الغيبية التي لا تعلم إلا من طريق الوحي، أشياء لا علم لكم بها. أو أعلم منك الراجل الكاهرة وشدة بطشه على أعدائه، وأن بأسه لا يرضى عن القوم المجرمين نعم العالمون. قال ابن كثير: وهذا شأن الرسول أن يكون مبلغا فصيحا ناصحا عالما بالله، لا يدركه أحد من خلق الله في هذه الصفات كما جاء في صحيح مسلم. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه المعركة وهم أوفى ما كانوا وأكثر جميعا: أيها الناس إنكم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قال: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فجعل يرفع وتقطعه للسماء وينصره عليه ويقول: الله المكتب، اللهم المكتب. ثم قال تعالى حكم نوح عليه السلام انه قال لقومه: اوعجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم ليمجركم فليتقوا ولعلكم ترحمون. اوعجبتم ان جاءكم ذكر يعني موعظه من ربكم على رجل منكم ليمجركم يعني من العذاب ان يبتوا به وليتقوا ليوجد او يوجد منكم التقوى وهي الخشية بسبب الإنذار. وأنا عبدتم ترحمون أي ويترحموا بالتقوى إن وجدت فيكم. فأنكر تعالى في هذه السورة الجليلة على قوم نوح وقوم هود عددهم من رسالة أو من رسالة رمل. وغير في المواضع الأخرى أن جميع قوم عجبوا بالله. فقال تعالى في عدد قوم الذين من ذلك: أكان للناس عددا أن أوحينا إلى رجل منهم عن أمر الناس يستمرون كيف يضعفون الرجل والعمل. وقال تبارك وتعالى: لم عجبوا ان جاءهم منذر منهم. هذا بحق نبينا صلى الله عليه وسلم. وقال ان الامم السابقه ذلك لانه كان تاتيهم رسل من بين بينهم فقالوا خالفهم يهدوننا ادبهم يهدوننا اكبروا يدعونا واستغنى الله والله غني حميد. وقال عز وجل: كذبت ثمود بالنذر فقال ابشر منا واحدا نتبعه وقال: ولكن تبعت الذكر مثلكم انكم اذا لقاتلوه. وخرج ان هذا العهد الرجل الثاني ذكر نال عن الناس الذي مات. فقال: ولا منع من الناس ان يميروا مثل هذا هنا الا ان قالوا اعرف الله ذكر رسوله. ورد الله عليه ذلك في ايات كثيره في قول الاحتمال: كنت كنت اذا عن نفسي فاسال رسول كنت من النفس لكن سبقني رسل كثيرون. وقال عز وجل: وما ارسلنا قبلك الا رجالا. وقال: وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم يكتمون اسرارا وشهادات. فقال: وما منع من ذلك ان يميلوا الى احد هنا الا ان قالوا اعرف الله ذكر رسوله. ورد الله عليه ذلك في ايات كثيره في قول عز وجل: قل ما كنت اذا عن نفسي فاستاول رسول كنت من النفس لكن سبقني رسل كثيرون. وقال عز وجل: وما ارسلنا قبلك الا رجالا. وقال: وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم يكتمون اسرارا وشهادات اكبر. وقال عز وجل: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولبسنا عليه ما يلبسون غير ذلك الابيات الكريمه. قالوا تعالى: فكذبوه فانجيناه الذين معه في الفلك واغرقنا الذين كذبوا باياتنا انهم كانوا قوما عميقا. فكذبوه اي اصروا على تكذيبه مع طول مده اقامته به ولم يؤمن معه منهم الا قليلا. فأنجيناه الذين أعرفوا الكل وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عميين يعني عميين عن الحق فلم يستطيعوا الحق ولم يستنيروا بنور الوحي الذي هو حكمة ولا بنور الآية ولا بآية كفار المغرب لهم بعد انتهائه به على أجله والعمى ذهب وبطر مع الليل وبطر القمر. وكان من أمر يوحنا عليه السلام أن قومه لما أعرضوا عن الإيمان وتنادوا عن الأرجان وعبادة الأوثان وطال عليه أمره فكانوا إلى الله تعالى فأوحى الله إليه أنه لن يؤمن من قومه إلا أن قد آمنوا. وهم ناس قليل فحينئذ زعل عليهم فقال عز وجل وقال نوح الرب إذا فرغ عن الأرض من الكافرين إلى الله فأوحى الله إليه أن يصنع السفينة. وقال قومه يسخرون منه ويقولون يا نوح أصبت نفجارا بعد النبوة. فقال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يغريك ويحل عليه عذاب مقيم. فلما قرأ من سمع السفينة أمر الله تعالى أن يحمل فيها من كل زوجين اثنين من أنواع الحيوانات حتى لا ينقطع نسلها، وحفر ما إليه من كل جهة. فلما رأى ثوران التنور، لأن كان علامة حصول ابتداء الدخان ثوران التنور، فإذا جاء هنا وثار التنور فثوران التنور كان علامة هي الوقت على غير الروح على أن الدخان قادر الآن، بمعنى أن هي يرتوي بسرعة في السبيل. فلما رأى ثوران التنور معنى فثار التنور اختلف المسلمون في المقصود بها وثار التنور. قيل إن التنور هو الأرض أو كل مكبر ناس، أو أنه محسن لا إلهي، أو أنه عين غير معروف كان في سبعة التنور، أو هو الكانون الذي معبد فيه، أو هو أكثر التنور عبارة عن تنوير الأجل، أو أنه في نهاية معين في هذا الأمر كما كل حامل الوظيف والوظيف عن التنور. فهذه يعني إيه جملة المفيد في اجتماع هذه العلامة على أي حال كانت علامة بين نوح عليه السلام وبين الله تبارك وتعالى في ابتداء الطوفان وكان عرق النور. ركب في الكل هو ومن آمن معه، وحمل من كل الزوجين اثنين، وأمر الله تعالى السماء أن تمطر والأرض أن تتفجر عيونها، واتقع النوح في هذا الطوفان فوق رؤوس الجبال، فهلك جميع ما على الأرض من جنس الحيوان ولم يبق حيا غير أهل السفينة. وفي التوراة أن الأمطار هطلت 40 يوما وليلة دون انقطاع حتى غمر في المياه قرن الأرض وعلى 15 ذراعا فوق الجبال كاملة. وهلك في الطوفان كل جسم حي، ثم أرسل الله ريحا عاصفة فانقطع في الأمطار ونقطت المياه شيئا فشيئا، وقضى نوح سنة كاملة داخل الكل، فحين خروجه منه بدا مذبحا بالقرابين شكرا لله تعالى. وتماثلت الناس من أولاد نوح الثلاثة سام وحام ويحب، سام وحام ويحب، وتنقض ونوقع مكان بلاد أجل، وقام حال بنواحي إفريقية، وسكن يأكل الديار الأوروبية. فهذا أصل كلمة إيه؟ لا يستبق لي لهم بالوقت وأكل الفلوس، أي واحد يعني لا ينسى على صراحه إن الوقت يكون له معالي للتانية. طب اللي يستهون إيه عرب بسنة معالي للتانية؟ لأننا تانيون، كان الأجل عرب من بني سامح. فنحن نعود عن التمليون، فما يخلقون به الحكام والرؤساء وأي حد يعني يأخذ عن الصراط المضروب يقولون الزهمة خطيرة على الزهمة واحد المعادل السريع يعود عن يستعيدون في تدمير حروج هذا المعادل السريع أن يصبح الكلام ألوهم على بس الصراط الأرض لما كان حاول يمنع الخروج التي صارت الإسرائيل فقال الله عليك التمليون يعني المعادل السريع. فنحن أرض التمليون ومعادلون هذا العداء ولا في أحد أبدا يعني يتهم حين أرض المسلمين بأنه معادل للتمليون. في هذه الآيات فواحد منها أن نوحا دعاهم أولا إلى التوحيد، والرسول وإن حمل الشرائع فلا طريق له إلى بيان الشرائع إلا على العلم بالتوحيد، فالله يستحق دعوة جميع الأنبياء أن اعبدوا الله ما لكم به إلا شرعي، ولأنهم لا يتفعون بذلك إلا بعد اعتقاد التوحيد، لا تصح الصلاة ولا طهارة ولا يعني قيام ولا حج ولا أي عمل لا تصح إلا بعد التوحيد. فلذلك بدا به ونبيع الرسل بدأوا بالتوحيد ثم بالشرائع، ولذلك كان أكثر ارتجاء لنبينا عليه السلام بمكة في التوحيد. وقال ابن كثير بين تعالى في هذه الفقهة أنه استعمل بأوليائه من أعدائه، وأن جاوبون المؤمنين وأهلك أعدائهم الكافرين كقوله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأحكام. فهذه جنة الله في عباده في الدنيا والآخرة، أما العاقلة للمتقين والظفر والغلبة لهم، كما أهلك قوم نوح في الغرق ونجى نوح وأصحاب المؤمنين. قال مالك عن زيد بن أسلم كان قوم نوح قد ضاق بهم السهل والبلد يعني كفر عنهم بالبلد. فقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ما عذب الله قوم نوح إلا والأرض من آله، وليس بقعة من الأرض إلا ولها مالك وحامل. فهنا نقف عند هذا الموضوع من ترابط من الاسبوع المقابل لمده الاخوه والاجتهاد في الحلف حتى نجد الرقم يعني الايات اللي ولا
يدخل في عقل الشخص. طبعا الروح على حسب الموضوع هذا شيء كبير. وانا دلوقتي جدا هنا معلم ان بعض الاخوه بداوا معنا ولم يعني يتكلمنا في هذا المعدل البسيط جدا الحفظ والقراءه في الفول. لكن شيء احسن من ذلك. عندي بعض الاخوه يعني ارسال التهاون وجدنا عليه حتى يعني تجاوز يعني اكثر من 3-4 ألف كلمه كله بدا معنا لكن لم يحصل على المعدل البسيط. هذا ما نريده وهذا ما نطلبه به كل اخ يعني احبابه لو ربما معقله الاسرع. لكن هل يقبل من اي اخ ان يحل معدله عن ربع حلم في الاسبوع؟ يعني اذا لماذا عين؟ يعني لماذا يبقى في الحياه من شيء كثر هذه الاسلام هذه اللي كان يبقى ان حلم ربع حلم في الاسبوع امر سهل جدا يعني. يعني كل يوم الحكايه فيه اي يحفظ الغرفه المسلمه طبعا يقول ان هو رايح الشغل هو رايح الكليه ما في اي غرف لكن هم عملوا طريق يداوم عليه داوم عليه ولا يعني ولا تنقطع ولا تضيع الذي عمل اليوم ولا عمل تؤجله حتى لا تتراكم تفاعله. فنرجو ان كل من يصنع الان يعني يعزم على ان حتى لو الذي لم يواجه يعني اكثر من الاسبوع السابقه يبدا بسوء الاعراض. هو اللي الى ان يعني يكون موقفا علينا بالخط القران الكلي. قل قول هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فقد انتهينا في تفسير سورة الأعراف إلى قوله تبارك وتعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قوله تعالى وإلى عاد متعلق بمضمر معطوف على قوله تعالى أرسلنا في قصة نوح. فإلى عاد يعني وأرسلنا إلى عاد يعني وإلى عاد فمتعلقة بفعل مقدر هنا هو وأرسلنا كما أرسلنا نوح إلى قومه وأرسلنا إلى عاد أخاهم هودا. وعاد قبيلة كانت تعبد الأصنام وكانت ذات رصة وقوة قهر الناس بفضل هذه القوة. وفي كتاب الأمثال عاد هو ابن عوف ابن إرم ابن ثاد ابن نوح ابن ثام ابن نوح كان يعبد القمر ويقال إنه رأى من كنبه وأولاد أولاده يعني أحفاده 4000 وأنه نكح 1000 جارية وكانت بلادهم إرم المذكورة في القرآن وهي من عمان إلى حضرموت. ومن أولاده شداد ابن عاد صاحب المدينة المذكورة كذا في تاج العروس. وقال ابن عرفة قوم عاد كانت منازلهم في الرمال وهي الأحقاف جبال من الرمال المستطيلة. واذكر أبا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف في جنوب الجزيرة العربية ما بين عمان إلى حضرموت. وقال ابن إسحاق الأحقاف رمل فيما بين عمان إلى حضرموت. وإلى عاد أخاه هودا يعني أخاهم في النسب أخاهم هودا طبعا ليس أخا لهم في العقيدة وفي الإيمان ولكن أخاهم يعني في النسب لأنه منهم في كل التهديد قيل الناس كلهم إخوة النسب هذا نسبوه إلى السفاهة فيه. وجعلت السفاهة ظرفا على طريق المجاز يعني في سفاهة كأنه غارق وداخل في هذه السفاهة يريدون أنه حكاه عليه السلام متمكن من هذه الصفة غير منفكر عنها حتى أن كأنها تحيط به وهو في داخلها في تفاهة. وإلا لنظنك من الكاذبين أي في ادعائك الرسالة إذ استبعدوا أن يرسل الله أحدا من أهل الأرض إليهم. قال يا قوم ليس لي تفاهة ولكني رسول من رب العالمين يعني رسول من رب العالمين إليكم لإصلاح أمر نشأتيكم، يعني هذه النشأة في الدنيا وأيضا في النشأة الآخرة. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين، أي ناصح لكم فيما أمركم به من عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، وأمين على تبليغ الرسالة لا أكذب فيها. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. يقول نوح، يقول هود عليه السلام لقومه: أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، يعني ينذركم أيام الله ولقائه عز وجل، يعني لا تعجبوا من هذا، ولكن احمدوا الله على هذه النعمة أن أرسل إليكم رجلا منكم لينذركم أيام الله ولقائه تبارك وتعالى. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، أي خلفتموهم في مساكنهم أو في الأرض بأن جعلكم ملوكا بعدهم. إما خلفاء يعني كما يخلف الملك الآخر فأنتم الملوك بعد قوم نوح عليه السلام، أو خلفاء يعني خلفتموهم في مساكنهم كما قال تعالى: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وزادكم في الخلق بسطة، أي قامة وقوة. فاذكروا آلاء الله، يعني اذكروا آلاء الله في استخلافكم وبسط أجرامكم. أجرام هنا جمع جرم يعني الجسم، وبسط أجرامكم وما سواهما من عطاياه لتخصصوه بالعبادة لعلكم تفلحون، أي تفوزون بالفلاح. قال الزمخشري في إجابة الأنبياء عليهم السلام من نسبهم إلى الضلال والسفاهة لما أجابوهم به من الكلام الصادر عن الحلم والإغضاء وترك المقابلة بما قالوا لهم، مع علمهم، مع علم الأنبياء بأن خصومهم أضل الناس وأسفههم، أدب حسن وخلق عظيم. إشارة إلى حسن خلق الأنبياء عليهم السلام وصبرهم على أذى قومهم وعظم حلمهم عليهم على نبينا الصلاة والسلام. فتكلمنا الأسبوع الماضي في مسلك نوح مع قومه لما دعاه الله سبحانه وتعالى، قال الملأ من قومه: إنا لنراك في ضلال مبين. انظر إلى الجواب، قال: يا قوم ليس لي بالإيمان، قال لهم: أنتم الضلال، وإن كان يعلم أنهم الضلال ومتمكنون في صفة الضلال، لكن قال: يا قوم ليس لي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. كذلك هنا قال تعالى لهود عليه السلام، قال الملأ الذين كفروا من قومه: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين، قال: يا قوم ليس لي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. ففي هذا الجواب، مع أنهم نسبوهم إلى ما هم براء منه من الضلالة والسفاهة، وأجابهم وفي جواب الأنبياء بالكلام الصادر عن الإرضاء والحلم وترك المقابلة بما قال لهم بالنسب، مع علمهم بأن خصومهم أضل الناس وأسفهم، في ذلك كله أدب حسن وخلق عظيم، وحكاية الله عز وجل ذلك لتعليم لعباده كيف يخاطبون السفهاء وكيف يغضون عنهم ويسلمون أديانهم على ما يكون منهم، يعني تصبر على السفيه حتى وإن أذاك وتتغاضى، كما قال الشاعر: ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم تقلت لا يعنيني. لأن الانشغال بالدفاع عن الذات وبرد هذه السفهات وهذه السباب والستائل ليس من فعل صاحب الحق، هو يريد تمكين حقه وتوضيحه وبيانه، ولا يريد الانتصار لنفسه، بل لا يفكر في الانتصار لنفسه، وانما يتالم لما هم عليه من الضلال. وبذلك كمال النصح والشفقه وهضم النفس وحسن المجادله. فاذا كان الله سبحانه وتعالى بحكايه هذا الكلام وهذه المواقف بين الانبياء وقومهم، يعني يعلمنا انه ينبغي لكل ناصح ان لا يسأر لنفسه أو يغضب لنفسه، وإنما يكون كل همه وذل ما يعنيه هو تبليغ الرسالة وإيضاح الحق. وهذا أوضح ما يكون أيضا في مناظرة موسى مع فرعون، خاصة في أوائل سورة النساء، ترى العجب من إغراق فرعون التفاهة والجهالة والضلالة والكفران، وتمكن موسى عليه السلام من العلم والحجة والبصيرة، فكلما رد بحجة قابله يعني فرعون بالتفاهة أو بالتهديد أو بالأذى، كما هو معلوم لمن يراجع أوائل سورة الشعراء. أيضا هنا تنبيه يتعلق بقول الله تبارك وتعالى واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة يقول القاسمي رحمه الله تعالى لا يعتمد على ما يذكره بعض المؤرخين المولعين بنقل الغرائب. هناك من المؤرخين في مثل هذه المواضع عندهم ولع وشغف بنقل الأمور الغريبة، وخاصة أن الناس يتقبلونها للأسف بقبول الحسن، فدون أن يضعوا هذه الأخبار على محك النظر والنقد والتمحيص، كالمبالغة في طول قوم عاد. الله سبحانه وتعالى وصف قوم عاد بقوله عز وجل وجعلكم في الخلق بسطة، فترى بعض هؤلاء يحكون حكايات غريبة في ضخامة أجسام قوم عاد وطول قامتهم، وأن أطولهم كان 100 ذراع وأقصرهم كان 60 ذراعا، فإن ذلك لم يقم عليه دليل عقلي ولا نقلي وهو وهم. طبعا عندنا دليل حسي على ذلك، أو بتعبير آخر تنبين ذلك. وأما قوله جل كأنه مخاطبا لقوم عاد وزادكم في الخلق بسطة، فإنه لا يدل على ما أرادوا، وإنما يدل على عظم أجسامهم وقوتهم وشدتها. ويعني نحن الآن في هذا العصر الذي نعيشه يعني نرى أن الإنسان القصير لا تنقص قامته عن مقدار معين، وأيضا مهما زاد الإنسان في عظم خلق خلقته لبعض الأجناس وبعض الشعوب مشهورين بضخامة جثثهم، لكن لها حد محدود. يعني لا نرى غير الآن مثلا سورة مثلا 5 أمتار، هذا لا يقع واضح، لكن نرى حدود المعامل للأطوال بحد أقصى لا يزيد عنها. فمهما زاد الإنسان في الجسم بسطة ومد الله له في قامته فإنه له حد لا يزيد عليه، فمثل هذه المبالغات يعني مما لا يعني يقبل. فمجرد قوله تعالى وجعلكم في الخلق بسطة لا يسوغ لنا أن نقبل أي شيء يروى بما يتعلق بضخامة أجسام هؤلاء القوم. فالتفاوت بين الشعوب والأمم في أطوال الجسم وأحجامها يعني من الأمور المعتادة، فإن الأمم ليست متساوية في ضخامة الجسم وطوله وقوته، بل تتفاوت لكن تفاوتا قريبا. ومما يدل على أن أجسام من سلف كأجسامنا لا تتفاوت عنها تفاوتا كبيرا مشاكل ثمود قوم صالح البقيع، يعني قوم ثمود قادرين من قوم عاد، واضح. ومشاكل قوم ثمود ما زالت حتى الآن ماثلة ومعروفة في ديار ثمود قوم صالح في طريق الذهاب إلى تبوك في الجزيرة العربية، واضح. ديار ثمود موجودة فعلا كتل من الجبال، يعني لعل بعضكم يكون رأى يعني صورها، كتل جبلية منحوتة من الداخل، يعني كانوا ينحتون من الجبال بيوتا، يعني الجبل صخر كتلة من الصخر ضخمة جدا أو كتل متلاصقة، فكانوا الجبال تفرغ من الداخل عن طريق النحت، تفرغ مش مجرد نحت الزخارف كما كان يفعل في العلماء المصريين حين ترون في يعني صور معابد أو يسنبلوا هذه الأشياء، ينحتون في الجبل التماثيل كما هو معروف، واضح. لكن هؤلاء كانوا يزوقون البيت من الداخل، يعني في سلالم وفي حضر وفي كل دواليب وأرقف كلها ما في أشياء بتراقب، وإنما هو النحت في الجبال. فهي المناظر فعلا تدل على عظم بأس القوم وشدة تمكنهم في هذه الأشياء، لكن مع ذلك نلاحظ أن قامتهم كما يعني تشي به الحبرات وارتفاعاتها وهذه الأشياء تدل أنهم كانوا قامتهم كانت قامة معتدلة، ما هي يعني بالطول البالغ إلى الحد الذي تنحتيه الآن. ومثله يعني في كذبه، بل أعرق منه في الوهم ما يمثلونه في وصف عوز ابن عنق الجبار ملك بيتان، من أنه كان يحتجز بالسحاب، يعني إذا وقف يعني جسمه يخجل بالسحاب، يعني مثلا السحاب يصل إلى صدره إذا وقف، واضح يعني شيء طبعا يعني لا يجب يصدق يعني، وأنه إذا أراد أن يشرب يطلع يشرب من السحاب، يعني يقف فيوصل السحاب ويشرب منه، يعني هو شرب أيضا، من أنه كان يحتجز بالسحاب ويشرب منه من طوله ويتناول الحوت من قرار البحر من أعماق البحار فيشويه بعين الشمس، يعني من أعماق البحار العميقة جدا يأخذ الحوت ويرفعه إلى عين الشمس ويشويه له عين الشمس، طبعا يرفعه إليه، هذا كل كلام يعني لا يصدق، مش هنقول لا يكاد يصدق، هذا من الغلو، والسبب في انتشار مثل هذا الكلام ما يعني قول عليه بعض المؤرخين من الحكايات الغريبة التي يأنس لها جهلة الناس وعوامهم دون نقد ودون تمحيص. وقد أنكر العلامة ابن خلدون، يعني طبعا حتى لو عايز يشوف السمكة كده يعني هل يشوف الارتفاع ولا في السطح؟ درجة الحرارة بتكون أعلى على سطح الأرض ولا على الجبال؟ على سطح الأرض درجة الحرارة تكون أعلى في الأسفل، كل ما ترتفع ولذلك تجد دايما الجليد بيكون في السماء من الجبال، فهو يعني منين هيشويها في الفوق وبقى فوق بيكون برد. أي نعم. وقد أنكر العلامة ابن خلدون جميع ذلك في مقدمة تاريخه، وأبان أن الذي أدخل الوهم على الناس في طول الأقدمين هو ما يشاهدونه من بعض آثارهم الجسيمة ومقامعهم العظيمة كأهرام مصر وإيوان كسرى، فيتخيلون لأصحابها أجساما هناك هناك، يتخيلون أن الأهرام دي معناها أن الناس كان ارتفاعهم يوصل لإيه؟ لارتفاع الأهرام، واضح؟ فهذا هو يعني التفسير المنطقي الوحيد كي يعللوا به شدة ارتفاع يعني الأهرامات وهذه الآثار المعروفة. والحال أن عظم هذه المقامع والآثار في أمة من الأمم ناشئ عن عظم غواتها واتساع ممالكها وقوة شوكتها ونماء ثروتها واستعانتها بالماهرين في فن جر الأثقال، فإنه يقوم بحمل ما تعجز القوى البشرية عن عشر آثاره. أي نعم. وأنكر أيضا ما ينقلون من قصة جنة عاد وأنها مدينة عظيمة قصورها من ذهب وأظافرها من الزبرجد والياقوت وفيها أصناف الشجر والأنهار المضطربة، وأنها بنيت في مدة 300 سنة في صحراء عدن، بناها سجاد بن عازم حيث سمع وصف الجنة، وأنها لما تم بناؤها أرسل الله على أهلها صيحة فهلكوا كلهم، وأن اسمهم إرم أن اسمها المدينة إرم غاد العناد، وأنها المشار إليها بقوله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العناد التي لم يخلق مثلها في البلاد. أي نعم. ويزعمون أنها لم تزل باقية في بلاد اليمن وإنما حجبت عن الأبطار وحيث إن ذلك لم يروى عن الصادق الأمير فلا نعول عليه ولا نلتفت إليه. طبعا صحيح إذا لم يرد شيء يعني في مثل هذا عن الصادق الأمير عليه السلام فلا نقطع، لكن لا يمنع أن نلتفت شيء من هذه الأشياء التي كانت تكون محجوبة، يعني لا يمنع في مثل هذا المقام يعني أن ننقل عن جريدة نيوزويك ماجازين أو مجلد نيوزويك شهر فبراير 17 فبراير سنة 92 صفحة 38 نشرت خبرا غريبا جدا، يعني هو موجود حول ترجمة الكلام، يعني يقول أن القرآن يصف كيف أن الأرض ابتلعت مدينة يعني مفرقة أو فارغة فيها طرف جامد ولكنها مدينة مهزمة أو مخربة وهي مدينة الأبراج تدعى إرم، هذا نص على ورق إيه مجلة النيوزويك، هو بيقول إن القرآن هذا جزء كان من تحليل كبير يتكلموا فيه على اكتشاف يقول هنا عن طريق الأقمار الصناعية أو الخبراء الأقمار الصناعية استطاع الخبراء ومجموعة من الإخصائيين يعني من المتابعين متميزين في التكنولوجيا الحديثة، ومجموعة من علماء طبقات الأرض اكتشفوا هذه المدينة القديمة في عمان في الجزء الجنوبي من الجزيرة العربية. وواحد يضع نيكولاس فلاس يعني عمل فيلما وثائقيا عن البعثة التي ذهبت إلى هناك أو زارت هذه المنطقة سواء عن طريق الأقمار الصناعية أو الطبقات الجيولوجية. فيقول في النيوزليت هذه حدث نتيجة كان يذكر طريقة تطوير ببعض الأجهزة الحديثة تكشف عما تحت إيه؟ عما تحت الأرض. فالديجر كان يرى حاليا يعني مدينة مركز المدينة المرتطمة أو المحطمة كما وصفها القرآن. هذه عبارة كما وصفها القرآن لأنها كانت بنيت فوق كذا وكذا يعني إيه كلام مفصل. وهكذا يعني حقيقة المقالة كلها فيها أيضا أن القرآن أعطانا الحق عن هذه المدينة أصبح حاج وبقيت علامات كثيرة هناك حتى تأتي لهؤلاء يعني ابن القرآن يقول إن نبحث على أثار هذه المدينة لمن يتفكرون ويؤمنون أن الله سبحانه وتعالى يعني إيه لتدل على وحدة الله على وحدانية الله سبحانه وتعالى. هذا كل الكلام إيه يعني ربطوا بين الكتاب الحديث هذا وبين آيات القرآن الكريم التي تثبت وجود هذه المدينة التي كانت بهذه الضخامة التي حكاها الله سبحانه وتعالى في القرآن. واختبثوا من القرآن الكريم تراجع من معاني القرآن الكريم تؤكد أو يجمعون بين وبين هذا البحث. وهي موجودة في نيوزليك مجازين 17 فبراير سنة 1992 صفحة 38. أي نعم. يقول وأغلب المولعين بنقل مثل هذه الغرائب المصطنعة هم المؤرخون الذين يعتمدون على أفلاد بني إسرائيل ويخلدونهم من غير برهان ودليل، والله الهادي إلى سواء السبيل. ثم أخبر تعالى عن تمرد عاد وطغيانهم وإنكارهم على هود عليه السلام بقوله سبحانه وتعالى قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده أي لنخصه بالعبادة ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا يعني من العذاب المدلول عليه بقوله تعالى أفلا تتقون، لأنه كان يتوعد أفلا تتقون أفلا تخافون عذابه. فهنا قالوا فأتينا بما تعدون هذا والذي تأمرنا بأن نتقيه من عذاب الله إن كنت من الصالحين يعني في الإخبار بنزول العذاب. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أي عذاب السين والرجز بالزاي بمعنى حتى قيل إن أحدهما مبدل من الآخر كالأسد والأزد الأسد والأزد كأن السين مبدل بالزاي. وأصل معنى الرجز أو الرجز أصل معناها الاضطراب. يقال رجست السماء يعني رعدت شديدا وتمخضت وهم في مرجوسة من أمرهم يعني في اختلاط والتباس. ثم شاع استعمال الرجز أو الرجز في العذاب لأن العذاب إذا حل بقوم يضطرب من حل به هذا العذاب يضطرب ويموت. وادعى بعضهم أن الرجز بمعنى العذاب مجاز لأنه حقيقة في الشيء القذر كالصغير لجزائهم، وظاهر اللغة أنه حقيقة يعني وليس بمجاز. ووجه التعبير بالمغي عما سيقع تنزيل المتوقع كالواقع قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، ومع ان المقصود ايه سوف يقع في المستقبل لكن هذا يعني يخبر عن شيء سيقع في المستقبل بصيغه الماضي لافاده تحديث وقوعه كانه قد وقع الفعل وصار ماضيا يخبر عنه بصيغه الماضي كما في قوله تبارك وتعالى اتى امر الله فلا تستعجلوا. قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب وغضب اي سخط لاشراككم معه من هو في غايه النقص في أعلى أمانته التي هي الإلهية. أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، يعني في أشياء ما هي إلا أسماء ليس تحتها مسميات، ما هي إلا أسماء فقط لكن ليس لها حقيقة. أتجادلونني في أسماء، يعني في أشياء ما هي إلا أسماء ليس تحتها مسميات، لأنكم تسمونها آلهة ومعنى الإلهية فيها معدوم ومحال وجوده، وهذا كقوله تعالى ما يدعون من دونه من شيء، كما قال عز وجل إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم، يعني هي كالعدم. وقال الشهاب جعل الأسماء عبارة عن الأصنام الباطلة، أتجادلونني في أسماء فعبر عن الأصنام بكلمة أسماء، كما يقال لما لا يليق ما هو إلا مجرد اسم، فالمعنى أتجادلونني في مسميات لها أسماء لا تليق بها فتوجه الذم للتسمية الخالية عن المعنى، والضمير حينئذ راجع إلى أسماء. أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان، سلطان يعني حجة ودليل، لا لم يقم دليل وحجة على هذه التسمية، تسميتها آلهة، لأن المستحق للمعبودية بالذات ليس إلا من أوجد الكل، وإنها لو استحقت لكان ذلك بجعله تعالى إما بإنزال آية أو نص حجة، وكلاهما مستحيل فتحقق بطلان ما هم عليه. أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم الذين سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان، لو كانت فعلا تستحق الإلهية وليست مجرد أسماء عارية عن الحقيقة لا يعني لا أنزل الله آية أو دليل أو حجة أو برهان يؤكد إلهيتها، فلما لم يقع شيء من ذلك بل مستحيل أن يقع فتحقق بطلان ما أنتم عليه. ودلت الآية على فساد التقليد حين ذمهم بسلوك طريقة آبائهم، سميتموها أنتم وآباؤكم يعني تقليدا لآبائكم، وتدل على أن المعارف مكتسبة، وتدل على نقصان كل مذهب لا دليل عليه، ما أنزل الله بها من سلطان لا يقوم دليل على صحة إلهيتها الملعونة، ويدل قوله أتجادلونني على أن المبطل مذموم في دلاله والواجب عليه النظر ليعرف الحق، فالواجب على المبطل أن ينظر ويتأمل ويتحرى ويبحث عن الحق بتجرد وإنقاذ، لا أن يجادل عن الباطل الذي هو عليه. وبين تعالى أن منتهى حجتهم وسندهم أن الأصنام تسمى آلهة، وكل ما لديهم من الحجة هو إيه؟ أن الأصنام سموها آلهة من غير دليل يدل على تحقيق المسمى، وإسناد الإطلاق إلى من لا يؤبه بقوله إظهارا لغاية جهالتهم وطرف غباوتهم، سميتموها أنتم وآباؤكم، أنتم وآباؤكم هذا إشارة إلى يعني غاية الجهالة وفرط الغباوة منهم هم وآبائهم، فانتظروا أي نزول العذاب الذي استعجلتموه وطلبتموه بقولكم فأتنا بما تعدنا، لماذا؟ لأنه وضح الحق، وضح الحق وأنتم مصرون على العناد، فلم يبق إلا انتظار العذاب الذي تستعجلون، ولذلك قال لهم فانتظروا إني معكم من المنتظرين أي لما يحل بكم، فجاء منتظرهم بحيث لا ينجو منه بمجرى العادة أحد، وجعل من قبيل الريح التي تتقدم الأمطار لكفرهم برياح الإرسال، فأنجيناه والذين معه برحمة منا، فأنجيناه والذين معه أي من آمن به على حرص العادة برحمة منا ليظل على رحمتنا عليهم في الآخرة، كما رحمناهم في الدنيا فإنهم يرجون ولهم أن يعني يؤمنوا في أن يرحمهم الله أيضا من عذاب الآخرة، وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين، قطعنا دابر أي استأصلناهم، فقطع الدابر كناية عن الاستئصال إلى إهلاك الجميع، الاستئصال يصل إلى حد إهلاك كل هؤلاء القوم. لأن المعتاد في الآخر إذا أصاب في الآخر أن تمر على غيره أي آخر، إذا أصابت آخر القول فأولى أنها كانت تفيد إيه؟ أوله. فإذا أردت أن تجيب يعني كلام من تثبت أن كلهم قد هلك ولم يملوا منهم أحد فطبعا بتأثر على الأول وتأخذ الأول فالثاني وهكذا. فإذا قلت أهلكت آخرهم فهذا التعبير إيه؟ يبين أنهم جميعا قد هلكوا واستغفروا. والشيء إذا امتد أصله أخذ برمته، والدابر بمعنى الآخر، وقطعنا دابر جابر بمعنى آخر، وما الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين، يعني كذبوا ولم يؤمنوا. قال الزمخشري قلت ما فأمان عنهم في قوله وما كانوا مؤمنين مع إثبات التكذيب لآيات الله، يعني الآية قلت على فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. فيقول يعني ألم يكن يكفي قوله تبارك وتعالى فقد وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا، فهذا يكفي لأن الذين كذبوا بآياتنا هم الذين كانوا غير مؤمنين. فما الحكمة من التدليل بقوله وما كانوا مؤمنين؟ يقول الزمخشري قلت هو تعريض لمن آمن منهم كمرقة ابن سعد ومن نجا معهود عليه السلام، يعني كأنه قال وقطعنا دابر الذين كذبوا منهم ولم يكونوا مثل من آمن منهم، ليؤذن أن الهلاك خاص المكذبين ونجى الله المؤمنين، يعني إشارة إلى حسن عقيدة المؤمنين. لماذا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين؟ إشارة إلى أن الذين كانوا مؤمنين أنجاهم الله وكان الإيمان سببا في نجاتهم. قال الطبري يعني إذا سمع المؤمن أن الهلاك اختص بالمكذبين وعلم أن سبب النجاة هو الإيمان لا غير تزيد رغبته فيه ويعظم قدره عنده، فيحرص الإنسان حينئذ على أن يتصل بصفة الإيمان. قال ابن كثير ذكر الله سبحانه وتعالى صفة إهلاكهم في أماكن أخرى من القرآن لأنه أرسل عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، كما قال في الآية الأخرى وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. لما تمردوا وعتوا أهلكهم الله بريح عاتية فكانت تحمل الرجل منهم فترقعه في الهواء ثم تنكسه على أم رأسه فتسله رأسه حتى تبينه من جسده، تفصل رأسه تماما عن جسده. وقال محمد بن إسحاق كانت منازل عاد وجماعتهم حين بعث الله فيهم هودا الأحقاف، والأحقاف الرمل فيما بين عمان إلى حضرموت اليمن كله، وكانوا مع ذلك قد خشوا في الأرض كلها وقهروا أهلها بفضل قوتهم التي آتاهم الله، وكانوا أصحاب أوثان يعبدونها من دون الله عز وجل، فبعث الله إليهم هودا وهو من أوسطهم نسبا وأفضلهم موضعا، أوسطهم يعني أفضلهم وأعدلهم، فأمرهم أن يوحدوا الله ولا يجعلوا معه إلها غيره وأن يكفوا عن ظلم الناس، لم يأمرهم فيما يذكر والله تعالى أعلم بغير ذلك، فأبوا عليه وكذبوه وقالوا من أشد منا قوة، فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق، وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون، واتبعه منهم ناس وهم يسير مكتسبون بإيمانهم، وكان ممن آمن به وصدقه رجل من عاد يقال له مرسل ابن سعد بن عفير وكان يكتم إيمانه، فلما عفوا على الله تبارك وتعالى وكذبوا نبيهم وأكثروا في الأرض الفساد وتجبروا وبنوا بكل ريع آية عبثا بغير نفع، كلمهم هود عليه السلام فقال أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون، أتبنون بكل ريع آية. ريع يعني مقصود به هنا مكان مرتفع. أتبنون بكل ريع يعني بكل مكان مرتفع. آية أي علامة. في كل مكان مرتفع تتخذون علامة. تعبثون 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 ببنائها لا للحاجة إليها بل لمجرد اللعب واللهو واللهو وإظهار القوة. طبعا هذا واضح الآن في الحضارات الغربية الحديثة كيف أنهم فعلا يتخذون أحيانا مثل هذه مثل هذا الريع واضح أو مثل هذه الآيات لمجرد العبث مجرد الزينة والاشتغال بما لا يفيد. فهم يستحقون أيضا هذا الوصف. أتبنون بكل ريع آية تعبثون يعني تعبثون ببنائها لا لأنكم محتاجون إليه لكن مجرد مناظر فقط منظر وله ولعب وإظهارا للقوة. أنكره عليهم لأنه تضييع للزمان وإتعاب للأبدان في غير فائدة واشتغال بما هم في غنى عنه وصرف للأموال في غير ما خلقت له. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. وتتخذون مصانع يعني منازل وقصورا لعلكم تخلدون يعني راجين الخلود في الدنيا. من يرى خلودكم في بناء القصور ويعني المنازل وعمارتها يظن أنكم تعتقدون وترجون أنكم تتؤبدون في الدنيا تأتون شيء إلى الأبد ولن تموتوا ولن تفارقوها. فمن أجل ذلك تبالغون في زينتها وعمارتها. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة. كل هذا الذي قال هود عدوه خاليا عن البينة. ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. يعني ما هذا الذي جئتنا به إلا جنون أصابك به بعض آلهتنا هذه التي تعيد. تعادت هؤلاء القوم المشركين حينما يعني يدعون إلى التوحيد وإلى نبذ الأصنام والآلهة التي اتخذت من دون الله يقولوا إيه يعني. وهذا معروف حتى عند بعض القبوريين إذا انكرت عليه يعني نبذ غير الله يقول لك ادخل تحت من إيه يعني ده سر جازع وإذا ما تكتش هيصيبك بكذا وكذا واضح. فهذه هي أسلوب يعني أتراض كأنهم تواضعوا به يوجد سابق منهم لا حسب هذا النفس النفس الخبيث أضبط إلا توصيب الدكتور. فهم قالوا أن كل الذي عندك يهود هذا عبارة عن جنون أصابك به بعض آلهتنا بسبب عيبك إياه فلا تصحك أو مستك بالجنون فمن أجل